بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تكميل الإيمان جسور
وتؤكد صدق القرآن بين العلم والإيمان
تجد هداك يا إنسان
تبدو الآية بعد الآية
عبرا من خلق الرحمن
للعلم حقائق من نور تكشف أسرار المستور
تكميل الإيمان جسور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على أنبيائه ورسله وأولياء الذين اصطفى، وعلى خاتم المكتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني أخواتي، يسعدني أن أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من بين العلم والإيمان، نستكمل أو نستأنف فيها سلسلة السلوك خير المرشد من الإنسان المعاصر حيال عناصر البيئة وخاصة الأرض. وكنا في الأسبوع السابق قد تكلمنا عن موضوع هام وهو التنوع البيولوجي، ولم نتمكن من إكمالها، وإن شاء الله بمشيئته سنقوم باستكمالها في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في الآية 40 من سورة هود: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، صدق الله العظيم. وصلنا في الحلقة السابقة إلى أن التنوع البيولوجي هو أساس الحياة على الكون. التنوع البيولوجي بالنسبة للنبات، بالنسبة للحيوان، بالنسبة للإنسان، بالنسبة لجميع الكائنات التي تشارك الإنسان هذا الاتساع البيئي. وعرفنا في حلقات سابقة أن التنوع البيولوجي أو الأزواج من نباتات وطيور وأسماك وإنسان وكائنات أخرى وطيور، كل هذه تكمل الحلقة البيئية مع بعضها البعض، وغياب أحدهما ممكن يتسبب في ثغرة كبيرة في مجريات البيئة. وعرفنا أن الحفاظ على التنوع البيولوجي وعدم إقلاق الأزواج الكائنات الحية له متطلبات واستراتيجية تكلمنا فيها من ضمن حوالي 10 احتياطات وتدابير للحفاظ على هذه الثروة الكبيرة. وضمن هذه التدابير هي تأسيس وإنشاء محميات طبيعية في أماكن كثيرة في الدولة. مصر الحمد لله لديها محميات طبيعية كثيرة تعادل حوالي 8% من حجم المساحة، مساحة الأرض في مصر. وهناك خطة كانت مصر قد وضعتها للوصول بالمحميات بما يغطي 13% بحلول عام 2017. والحقيقة إن هذه المحميات هامة جدا جدا لحياتنا. والمحميات عبارة عن أماكن في الدولة، هذه الأماكن لابد أن تتصل بصفات الاستقرار، يكون بها تنوعات في الأرض وفي الحيوانات أو الطيور أو الأسماك أو كل الكائنات الأخرى. فالمحمية الطبيعية ممكن تنشأ على أرض أو ممكن تنشأ في ساحل من سواحل مجريات المائية، أو ممكن تنشأ في المياه أو على الشواطئ. عموما مصر ليها يعني الكثير من المحميات، واحنا الحقيقة هنحاول ان احنا نتكلم النهاردة على المحميات بالتفصيل. أول هذه المحميات محمية رأس محمد وجزيرتي طيران وصنافير بجنوب سيناء، ودي عبارة عن محمية مائية، ولذلك حيوانات هناك حيوانات بحرية وفيها نبات المنجروف. وهذه المحمية غنية جدا بالثروات الطبيعية والثروات المائية بالذات. يليها محمية نب، ودي تقع على خليج العقبة، وأسست سنة 1992، وهي يعني موجودة لحماية خليج العقبة وبطول 250 كيلو طولي. محمية أبو جالوم برضو تأسست في سنة 1992، وهذه المحمية أيضا محمية غنية بالتنوع البيولوجي. هناك محمية طابة، وهي آخر المحميات التي أسستها مصر، وتقع في طابة، وكلنا عارفين طابة ومشكلتها مع إسرائيل، وانتزعناها من إسرائيل بصعوبة، وهي بها محمية عظيمة جدا. محمية سانت كاترين تأسست 1998، وهذه المحمية محمية عظيمة جدا لأن بها 22 جزيرة وتقع في البحر الأحمر، علاوة على مناطق منجروف. وهذه المحمية لها وضع كبير جدا وهام جدا، حيث إنها تأسست في العصر الروماني بواسطة الإمبراطور حستيان، وكانت أصلا موطن أو مكان للرهبان، للحفاظ على الرهبان والنساك. ويضع هذه المحمية الكنيسة الأرثوذكسية، وتقع بالقرب من جبل سيناء، وهي يعني ضاربة في التاريخ لأنها أنشأت، يعني التاريخ بيقول إنها قبل 1800 سنة، وهي من أقدم المحميات وأحسنها بالنسبة لمصر، ويجب أن نستغلها، لأن هذه المنطقة بها قبري سيدنا هارون، وأيضا سيدنا شعيب أظن. فدي محمية هامة جدا، إذا احنا طورناها ممكن تفيد هذه البلد جدا في الأعمال السياحية خالص. وفعلا هي موجودة، ومن ضمن ميزات هذه المحمية أنها ترتفع في المنطقة التي وجدت فيها، ترتفع ما بين 1300 متر و 2642 متر، ويحدها جبال التيه اللي تاه فيها اليهود أيام سيدنا موسى، وشرم الشيخ جنوبا، وخليج العقبة شرقا، ومدينة الطور غربا. هذه المحمية بها مستنقعات كبيرة ملحية، وفيها وديان وسفوح صخرية كثيرة، والحقيقة بها كثبان رملية، وفيها نباتات، وفيها أيضا آثار تاريخية، وفيها قلعة صلاح الدين الأيوبي. والحقيقة هذا الموطن موطن يعتبر ثقافي وأبحاثي، وفي نفس الوقت هو آثاري، وآثار بالنسبة مش آثار إسلامية بس، وآثار مسيحية. المحمية اللي بعد كده محمية الزرانيق ومنطقة الأحواض الساحلية، دي في العريش ورفح. هذه المحمية أسست سنة 1985، وهي في العريش، وتقع من العريش حتى الحدود الدولية برفح ده غطاء نباتي كثيف جدا، وهي تعتبر مأوى طبيعي للحيوانات والطيور البرية والنباتات الزراعية. تشغل هذه المحمية حوالي 250 مليون متر مربع، وتقع في الجزء الشرقي من بحيرة البردويل. المحمية اللي بعدها محمية أشتوم الجبل وجزيرة تنيس بورسعيد، برضه هذه المحمية هامة جدا لأنها تغطي جزءا كبيرا من بحيرة المنزلة، وتعتبر أو يعتبر بغاز الجميل يعني مدخلها، وبها آثار فريدة جدا. وجزيرة تنيس موجودة في القرن يعني تأسست في القرن الثاني عشر الميلادي. المحمية اللي بعدها محمية العميد، وهي محمية شاطئية بمرسى مطروح. هذه المحمية يعني تتميز بتكويناتها الرسوبية والكثبان الرملية المنخفضة والملح والأملاح وهضاب وسهول، وبها بعض الزروع، بها نباتات صحراوية ذات صفات علمية كبيرة، وتساعد هذه النباتات تساعد على إكثار النباتات إكثار الحيوانات في نفس المنطقة. وتقع هذه المحمية على الساحل الشمالي الغربي لمصر، وهي على بعد 83 كيلو من الإسكندرية و200 كيلو إلى الشرق من مطروح. بعدها محمية وادي الأسيوطي بأسيوط، دي تأسست 1989، وهي محمية دراسات وأبحاث علمية، وهي بها منطقة إكثار الحيوانات المهددة بالانقراض، وتقع على طريق القاهرة أسوان في مدخل وادي الأسيوط. المحمية اللي بعدها محمية جزر سالوجة وغزال بأسوان. هذه المحمية بها أنواع كثيرة من النباتات والطيور المقيمة والمهاجرة، لأنها بتقع في طريق هجرة الطيور، وبها كثبان رملية مسطحات ملحية ومستنقعات ووديان ومنخفضات، وتمثل لوحة طبيعية جميلة جدا بديعة في اليابسة وفي الهواء. تقع هذه المحمية وسط نهر النيل بمنطقة الشلال الأول، وتبعد عن خزان أسوان بـ3 كيلو بس. مساحتها 55 فدان، والـ55 فدان 42 فدان في جزيرة سلوجة و13 فدان في جزيرة غزال. المحمية اللي بعدها 14 محمية وادي العلاقي بأسوان، تتميز بتعدد أنواع من النباتات، وهي تعتبر مأوى كبير للحيوانات والطيور، وتقع بالقرب من بحيرة ناصر على مسافة 180 كيلو جنوب شرق أسوان. بعدها محمية علبة بالبحر الأحمر، ودي تأسست سنة 1986، وهي محمية تضم جبال ووديان وسهول وجزر وبحار وشعاب مرجانية كثيرة، وبها العديد من الحيوانات والنباتات البرية النامية. هذه المحمية بها تنوع بيولوجي وطبيعي، ومناظرها ساحرة وجذابة، وبها شاطئ جميل جدا. وتقع هذه المحمية في المنطقة الشاطئية من القطاع الأوصل للساحل الأفريقي للبحر الأحمر. محمية وادي الريان وبحيرة قارون بالفيوم تأسست 1989، تتميز بالعيون المائية، وبها حيوانات نادرة زي الغزال الأبيض، وهذا الغزال الأبيض نادر جدا، تقريبا مش موجود إلا عندنا في مصر. مساحتها 700 كيلو، مكونة من الرواسب النهرية. وهذه المحمية محمية محيط حيوي ومعزل طبيعي. ما نقول معزل يعني معناه احنا بعض المحميات اللي بتبقى فيها عزل طبيعي هي اللي بنعزل فيها الحيوانات القابلة للانقراض، او الحيوانات اللي عندها مشاكل لابد نعزلها عن باقي الحيوانات ونتعادى حتى يحصل فيه تزاوج ولا نفقد صنف معين بسبب الانقراض أو التدمير. وهذه المحمية أيضا تساعد على التزاوج، التكاثر والتزاوج في الأصول البحرية. محمية اللي بعدها محمية قبة الحسنة بالجيزة، ودي تأسست 1989، وتحتوي هذه المحمية على تركيبات جيولوجية فريدة، وتعتبر متحفا علميا متخصصا في علوم الأرض ولا سيما العلوم الدقيقة، وبها طبقات كثيرة أرضية وحفريات وبها أوضاع جيولوجية علمية كبيرة وتركيبات أرضية أيضا. وتعتبر هذه المحمية مزار مناسب جدا للباحثين والدارسين وطلاب العلم. يبقى إذن دي محمية ثقافة وعلم وأبحاث. وتقع هذه المحمية بأبو رواش على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. المحمية اللي بعدها محمية الغابة المتحجرة بالقاهرة، دي تأسست 1989، وتقع على مسافة 18 كيلو شرق المعادي بالقاهرة. هذه المحمية غنية جدا بحفريات جذوع الأشجار الضخمة، وتعتبر هذه المحمية أثر جيولوجي نادر، وتقع على مساحة من الأرض تقدر بستة كيلو متر مربع. هذه المحمية بها بقايا وأثار لكائنات حية حيوانية ونباتية منذ الأزمنة الجيولوجية القديمة. المحمية اللي بعد كده محمية كهوف وادي سنور ببني سويف، يرجع عمر الكهف فيها في وادي سنور إلى 65 مليون سنة، الكتب بتقول كده. وتعتبر هذه المحمية ظاهرة جيولوجية فريدة من حيث الصواعد والهوابط، كلها عالي وواطي وارتفاعات وانخفاضات. تشتهر هذه المحمية بالترسبات من كربونات الكالسيوم، والذي يتمثل في خام الألباستر المصري. وتقع هذه المحمية على مسافة 70 كيلو شرق بني سويف، وتصنف هذه المحمية كمحمية طبيعية للأثر القومي الطبيعي، لأنها محمية قديمة وبها آثار وبها أيضا ثروة أرضية. وتضم هذه المحمية نقوشا وزخارف بألوانها الطبيعية زي ما ربنا خلقها. المحمية اللي بعد كده محمية نب وأبو جالوم، دي تقع على ساحل خليج العقبة، وأسست سنة 1992، وهي موطن لتكاثر الطيور المقيمة والمهاجرة، وبها تراكيب جيولوجية نادرة ملاصقة لشواطئ خليج العقبة ذات الشعاب المرجانية الهامة. وبها وديان كثيرة ومتشعبة ومتسعة. تضم هذه المحمية سلسلة شديدة وعرة ممتدة من شمال دهب إلى جنوب نويبع. المحمية اللي بعد كده محمية البرولس بكفر الشيخ، تأسست سنة 1983، وتقع في الجزء الشمالي للدلتا بين فرعي دمياط ورشيد، وهي يعني محمية متعددة الأغراض لأن بها زراعات وحيوانات وأنواع كثيرة من الزراعات، يعني من الحبوب وخلافه، بها فيها بعض الزراعات الطبية. وهذه المحمية تتصف بصفة مش موجودة بباقي المحميات، وهي أنها أقل منطقة تلوث في مصر وأقل منطقة تلوث من بين المحميات الأخرى. بعدها محمية وادي دجلة بجوار محمية قبة الحسنة، ودي أسست سنة 1999، وبقى أنواع نادرة من الحيوانات مثل الفأر أبو شوك والثعالب الحمراء اللون وأرنب الكاب، وأيضا بها كمية كبيرة من الخفافيش، وبها الكثير من المنحدرات والسفوح، وغنية بالأشكال المختلفة من الحياة البرية مثل الماعز الجبلي الذي يتسلق الجبال بتوازن ولياقة مدهشة. يوجد المحمية بهذه المحمية بالذات مكتبة وصالة بالإضافة لمتحف تعرض به مظاهر الحياة البرية والثقافية وآثار المنطقة، وهذه المحمية بيزورها الكثير من طلبة العلم في مصر. اتفضل. في بعض الصور لبعض المحميات في مصر حضراتكم تشوفوها. دلوقتي بعد ما عملنا سرد للمحميات يجب نتكلم عن أنواع المحميات، لأن الأنواع الرئيسية في المحميات هم 10. المحميات الأولانية هي محميات ذات الطابع العلمي والمخصصة للبحث العلمي والدراسة، ومصر فيها محميتين واحنا شرحناهم من شوية. برضو في نوع من المحميات ذات حدائق طبيعية، وهي المحميات الأكثر شيوعا لأن احنا بنحفظ فيها الأنواع من الحيوانات بالذات. وهناك محميات الأثر القومي الطبيعي، ودي محميات ذات تكوين جيولوجي وتجمعات حيوانية ونباتية مثل يعني طبيعية مثل الشلالات والعيون والكهوف. اللي بعدها محمية العزل الطبيعي. العزل الطبيعي محميات بتؤسس خصيصا للحفاظ على الأنواع النادرة والقابلة للانقراض، لازم تعزل في محميات خاصة بها، ولازم يكون هناك عناية خاصة ومركزة أوي على الأنواع التي تعاني أو إلى الأنواع التي في سبيلها إلى الانقراض. محمية المناظر الطبيعية زي محميات المناظر الطبيعية الجذابة زي محمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر. دي محمية طبيعية وألوانها جذابة للغاية. في برضو المحميات ذات الموارد الطبيعية، بناخد قطعة من الأرض باللي فيها، كان فيها زراعات، فيها أشجار، فيها غابات، فيها حيوانات، فيها نبات، فيها طيور، بها بعض المجاري المائية اللي بها أسماك، بناخدها زي ما هي، ودي بتبقى محميات منتجة لأنه لازم بيبقى فيه زراعات وحصد وتربية حيوانات واستفادة منها وأيضا صيد أسماك وخلافه. النوع اللي بعد كده المحميات التقليدية. كلمة تقليدية معناها محمية ما بنعملش فيها أي تطور خالص، وبيكون الإنسان لابد أن يكون هذا الإنسان قاعد فيها، لأن الإنسان ما دام محمية تقليدية وطبيعية لازم إنسان يكون موجود وبيزاول بعض الأنشطة التقليدية اليدوية زي منطقة العباد في الصحراء الشرقية في مصر. في محمية الموارد متعددة الأغراض اللي هي محميات بتضم ثروات طبيعية متنوعة وثروات أساسية وجيولوجية و جوهرية وتستخدم للتنمية الاقتصادية في الدولة. النوع التاسع هو محميات المحيط الحيوي التي تحافظ على عناصر التجمعات الإحيائية الميدانية الزراعية والنباتية. آخر الأنواع هو النوع العاشر وهو محمية التراث القومي العالمي التي تحوي مناجم طبيعية وآثار ثقافية. عندنا المحميات دي كتير، ولكن احنا للأسف لم نستغل هذا النوع من المحميات كما يجب. آن الأوان إن احنا نفعل قرار الدولة بزيادة مساحة المحميات في مصر من 8% إلى 13%، يعني نؤسس محميات جديدة، وهذه المحميات يجب أن يصاحبها دعاية كبيرة في العالم، ودي هتدي مزيد من السياح وطلبة العلم والناس المهتمين بالتاريخ المصري القديم والمهتمين بعلوم الأرض والجيولوجيا، وأيضا الفريق اللي بيهتم بالبحار والغوص وهكذا، وأيضا في محميات طبيعية جبلية برضو ممكن تجذب الناس اللي بيحبوا الصيد والقنص وخلافه. في جزئية صغيرة جدا كنت عايز أتكلم فيها من أسبوعين وحان الوقت إن أنا أتكلم فيها دلوقتي، خاصة إن أنا سمعت الأخ الكريم اللي كان بيتكلم قبلي في برنامج قذائف الحق، تكلم عن كلام يعني احنا لا نرقى لعلمه طبعا، ولكن انا لا اوافق كمواطن مسلم ولا انتمي لاي فصيل، لا اخوان ولا غير اخوان. احنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام هذا قدر كبير وهذا نبل كبير وهذا انبل انسان في البشر، لما ليه احنا ندافع عنه ونعمل قضايا كبيرة جدا ونعلي صوتنا ونفتح ملفات الدولة في حل انها تفتح مزيد من الملفات، كفاية الملفات التي تمثل مشكلات مزمنة عندها وهي في سبيل الحل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيدافع عنا، اذا كان هو في حياته لما تكلبت عليه قوى الشر ربنا تولى حراسته وحمايته، والآية لما قال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر فإنك بأعيننا، خلاص بقى في حراسة الله سبحانه وتعالى، ولذلك صرف سيدنا أبو حذيفة اللي هو الحارس الخاص بتاعه، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده في أي حوادث كان ربنا بيحميه ويراه عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا لما نيجي دلوقتي نعمل حلقات عشان نبين للناس إن النبي كان عظيم، ده تحصيل حاصل، هو النبي عظيم ولو قعدنا نتكلم لغايه يوم القيامه مش هنوفيه قدره عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا المفروض نستخدم منهج حضره النبي عليه الصلاه والسلام في الرد على الدعاوي اللي بتجي لنا من الخارج. زي ايه؟ لو طبقنا الايه الكريمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الناس اللي عملوا فيلم مسيء لحضرة النبي وللإسلام، يبقى احنا بمنهج النبي نعمل فيلم احسن منه، نفهمه من هو انبل من خلق الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام، ونفهمه من النبي عليه الصلاة والسلام عمل ايه في حياته كلها والنبي هو مين. وفي الحالة دي لو احنا فهمنا الغرب وكل من يتطاول علينا كمسلمين لو فهمناهم من رسولنا عليه الصلاة والسلام هم لن يسعهم إلا أن يؤمنوا به في الحال. يبقى احنا لابد أن احنا نستخدم المنهج النبوي عليه الصلاة والسلام ونعمله اكسرسايز ونجربه في حياتنا ونرد به على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، يعني أذكر دلوقتي لما راح له اليهودي وخانقه عليه الصلاة والسلام، واليهودي كان له دين عند النبي، النبي كان مستلف منه، عرفوا شوف النبي الزعيم القائد العظيم ده مستلف كان مديون، وراح له اليهودي يطلب فلوسه قبل ميعاده وخنق حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة انه النبي كان في حالة صعبة جدا من الاختناق، وكان سيدنا عمر موجود واهم انه هو يعاقب الراجل ده او يقتله او حاجة. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم اجاز سيدنا عمر لهذا؟ طبعا لا، واللي عرفته انه قال له ما معناه ما امرناك بهذا، يعني اطلب منه حسن الطلب واطلب مني حسن الاداء. النبي رسم هذا النظام او هذا الكلام، لو احنا عرفنا به الغرب والله لن يسعهم الا انه يؤمنوا فورا. الهند مثلا، الهند اللي فيها 180 مليون مسلم بيعملوا فيلم حاليا يردوا على الفيلم بتاع الامريكي ده، يبقى اذا الهند افكارهم احسن. هل من المنطق، هل من المنطق ان احنا شبابنا وشعبنا يقوم على الشرطة ويكسر في الشرطة ويضرب في الناس وموت الناس او عور الناس؟ هو الشرطة هي اللي عملت الفيلم؟ فين عقلنا هنا؟ يعني انا بستغرب. يعني احنا التظاهر الدولة الحمد لله كفلت حق التظاهر وحق ان كل واحد يقول اللي عايزه وكل حاجة بما لا يضر الاخرين، اعمل اللي انت عايزه في هذا النطاق، انما تاخد اسلحة، تاخد عصي، تاخد حجارة وتكذب بها جهاز الامن، الجهاز اللي بيحمينا، الجهاز العظيم ده، مش ممكن. طبعا الحلقة اللي كانت قبلي دلوقتي في قذائف الحق، اشكر العالم الكبير اللي هو قدم هذه الحلقة، ولكن انا اختلف معاه شخصيا، فضيلة الشيخ خالد خليف. انا الحقيقة يعني لست في علمه ولا علم اصغر واحد في مصر، لكن احنا بنتكلم على طريقة، يعني لازم احنا جادلهم بالتي احسن، مش جادلهم بالطريقة الاستفزازية. هو جاب فيديو لواحد اسمه زكريا ايه مش عارف، وهذا بيقدح في المسلمين والاسلام قدح جامد جدا. ماشي، احنا نوريله الصح ايه من غير ما نستشيره او نفتح بقى ملف بين شقي الوطن بين المسلمين وغير المسلمين، ونقعد نخش في ملفات احنا في حل منها. احنا دلوقتي المفروض هذه البرامج اتخصصت لحل مشكلات، يعني اللي حامل امانة الحلقات دي يعرف انه جاي يحل مشكلات وليس لتأجيج مشكلات احنا في غنى عنها. كفاية الحياة في مصر مليئة بالمعاناة، وبلاش مش من الحكمة ان احنا نضيف لنفسنا معاناة اكتر من الموجودة على كتافنا. بهدوء شديد، واحد غلط نتكلم عليه بأدب، نتكلم معاه بأدب، نبعث له رسالة بأدب، لأنه برضو هذا الكلام بيؤجج الخلافات ويثير الناس، ونقعد كل واحد يدافع عن موقفه ونخش في دوائر من دائرة صغيرة دائرة أكبر أكبر أكبر، ونبقى في دوائر ما نقدرش نحكمها ولا نحكمها. ولذلك أنا أقترح على اخواني اللي بيقدموا برامج مش في القناة دي بس، القناة العظيمة دي، احنا عايزين كل الاخوة اللي بيحملوا امانة الدعوة او بيقدموا برامج علمية زي حالاتنا كده او حاجة، ان هو يعني يعرف الهدف من البرامج دي ان يفيد الدولة، ان يفيد الناس في تخصصه، انما يثير غضب الاخوة المسيحيين ويعني يخليهم دايما غضبانين او احنا غضبانين منهم، مش عايزين الكلام ده. والله العظيم انا كان زميلي قسيس قاعد معايا وقاعد يزورني بعد ما اتخرجت وسافرت الخارج، يروح يزورني في بلدنا، ما هو كان من بلد انا من بلد، لغايه ما مات. بستغرب ايه اللي بيحصل ده. وبعدين موضوع العقيده معروف، يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، العقيدة كل واحد مسؤول سيواجه الكلام، وهم عارفين ان الآية اللي بتقول ان الدين عند الله الاسلام، وبعدها على طول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. طب خلاص هم عارفين كده، اما العقيدة كل واحد له عقيدته وكل واحد يبقى مسؤول عنها، ولو كنا هنتسيل جماعات كتبة مصيبة كبيرة، ولكن ربنا من فضله وكرمه وعدله هيسأل كل واحد لوحده. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وكل واحد سيحاجج الله عز وجل وهيواجهه بكل المخالفات اللي عملها. وبرضه الإنسان أصله يعني مجائر هيكذب على الله سبحانه وتعالى، عملت تقول لا ما عملتش، شوف ربنا ينطق بقى الجوارح والدراع والرجول والجلود وهكذا، وهيقولوا ازاي تشهدوا علينا، هيردوا برضه عليهم أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإحنا الحقيقة المنهج الصح ان احنا نرد على اهل الغرب بكتاب او بفيلم هادئ كويس جدا. وانا شخصيا من فضل الله تعالى اما تطاولوا على حضرة النبي في المرة الاولى في الدنمارك وفي المانيا وفي فرنسا، ربنا شرح صدرنا وعملنا أربع كتب بنفس المنهج ده، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. أحدهم كتاب اسمه كفاكم افتراء فمحمد معصوم عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب اتراجع في الأزهر والحمد لله من فضل الله تعالى لم يغيروا فيه إلا حرف في كلمة، والكتاب متوافق عليه من الأزهر. حاولت إن أنا أطبعه ونترجمه، ده عايزه واحد مقتدر، وحاولت مع دور النشر كل واحد يقول لك لا ده انا اختصاصي مش عارف كتب العاب، انا اختصاصي كذا، كان اللي اتشتم ده مش حضره النبي عليه الصلاه والسلام. يعني المفروض ان الدفاع عن حضره النبي والذب عنه عليه الصلاه والسلام وعن آل بيته ده فرض، مش ده فرض يعني من 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 اوائل الفروض اللي على المسلم والمسلمه، ده واجب. يبقى معناته ان احنا اولا كتاب ده قبل ما انسى الكتاب موجود، اي واحد يكون بيسمعنا دلوقتي وعايز يعمل صدقه جاريه ويبقى له نقطه كده الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يتشفع له بسببها وعايز يعمل صدقه جاريه، يجي ياخد الكتاب ده ويترجمه الى لغه او اتنين من لغات الغرب ونديهم الكتاب ده بالمجان، وانا شخصيا مش عايز منه اي حاجه، والكتاب موجود. اللي عايز يعمل الحته ديت ويبدا كده ونتبع منهج حضره النبي عليه الصلاه والسلام، المنهج الهادئ اللي حبب الناس فينا، اهلا وسهلا. الكتاب عنواني موجود في القناه ويجي ياخد الكتاب، واهلا وسهلا. وربنا يعني يشرح صدرنا، المصريين كلهم مسلمين وغير مسلمين، يشرح صدرنا لخدمه بلدنا. خدمه بلدنا لازم تكون بالمناهج الهاديه، يعني اقرا الحجه بالحجه، ولكن نخش بقى في متاهات بينه وبين بعض لا يصح هذا، لا يصح هذا من بالذات في الفترة في آخر عمرنا. احنا 60 سنة ما شفناش حاجة حلوة في مصر، ما خدناش ما حسناش شوية بالفضل إلا بعد ثورة 25 يناير. انت اي حد في مصر يحاول يستفيد من هذه الثورة، احنا عايزين نستفيد من هذه الثورة. هنستفيد ايه؟ بفتح معارك بينه وبين بعض؟ ما يصحش هذا الكلام. لازم احنا نتفاعل مع جهود الدولة وجهود رئيس الدولة، وحظكم رئيس جاي اداؤه من افضل ما شفت. يعني كل اللي عايزينه من سيادة الرئيس حاجة واحدة بس، ان ما يجي بالسلام من امريكا يعمل لنا برنامج ان شاء الله ياخد 5 سنين، يقول لنا انا اسكدول كده موجود هعمل كذا في اليوم الفلاني، هاني مشكلة كذا في اليوم الفلاني، عشان يجي لنا استقرار. لان كل شعب يقول لك الله ده لسه المواصلات ما خلصتش، كانه في زراير هيضرب على زرار المواصلات هتبتاع، زرار تاني هاي البلطجيه هيختفوا يخش الشقوق. مين قال الكلام؟ والانسان لازم يكون انسان فاعل، ما ينتظرش كل حاجه من رئيس الدوله يعملها له، هو لو قدر يعمل حاجه يعملها ويعملها من سكات، ويسال الجزاء من رب العباد سبحانه وتعالى، ولا ينتظر الغير يخدمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، يعني أشكركم جدا على استماعكم، وبرضو أرجوكم تغفروا لي إذا كنت تطولت شوية وتسامحوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تثمير الإيمان جسور، وتؤكد صدق القرآن.